الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان معاني أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع اسم من أسماء الله الحسنى. وأسماء الله كلها حسنى وكلها عظيمة ولها معان عظيمة ولا تخلو من المعاني. والاسم الذي نتناوله في هذا اللقاء هو اسم الله المؤمن. واسم الله المؤمن ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. والمؤمن معناه من حيث المعنى العام في لغة العرب له معنيان، يأتي بمعنى المصدق كقوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. هذا من حيث المعنى العام. يأتي بمعنى الأمان، ونقول الله المؤمن أي يؤمن عباده المؤمنين فيجعلهم في أمان. والأمان الذي يعطيه الله لعباده هو الأمان الحقيقي، فلا خوف بعده. ولذلك هذا من المعاني اسماء الله المؤمن، من الأمان من حيث المعنى العام. من حيث المعنى الشرعي، هذا الاسم له تعلق بالمعنى الأول هو المصدق، معناه أنه سبحانه وتعالى يصدق نفسه بتوحيده وصفاته، كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالله سبحانه وتعالى شهد لنفسه بالتوحيد والوحدانية، وهذه أعظم شهادة، هذه أعظم شهادة، فليس فوق شهادة الله شهادة، فهي إذن أعظم من شهادة الملائكة والأنبياء والبشر. وهذا من حيث المعنى الذي يتعلق بالمصدق. أيضا له معنى آخر من تعلقه بالأول، وهو أن الله يصدق رسله وأنبياءه، بمعنى أنه سبحانه وتعالى إذا أرسل الرسل أنزل معهم الآيات يعني المعجزات البينات الدالة على صدقهم والدالة على أنهم دعاة حق فيصدقهم. فهذا من معاني أسماء الله المؤمن الذي يتعلق بمعنى المصدق. ومنها أيضا مع المصدق لعباده المؤمنين ما يري أعداء المؤمنين من نصر الله لهم، فهو صادق معهم ينصر عباده المؤمنين ويؤيد عباده المرسلين بالآيات وبالبينات. أيضا الله عز وجل يصدق عباده المؤمنين يوم القيامة، فالله يصدقهم أي يقول أنهم على حق، وذلك عندما يسأل الله الناس في يوم القيامة ويصدق المؤمنين بإيمانهم. أما من كفر بالله فلا يستطيع أن يكون صادقا هناك، فتشهد الأعضاء على من لم يؤمن بالله، وأما المؤمن فيصدقه الله أنه من المؤمنين. المعنى الثاني اللي هو المشتق من الأمان في حق الله أيضا هنا له معاني، بمعنى أن الله المؤمن أي الذي يؤمن خلقه من أي ظلم ويأمن أيضا من ظلمه تعالى، فهو سبحانه أمن عباده المؤمنين من أن يظلمهم، فالله لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم أحدا ولا يبخس أحدا حقه، فهذا معناه يؤمن خلقه من ظلمه تعالى، فالله منزه عن الظلم ولا يظلم أحدا، بل الإنسان يظلم نفسه، إن آمن وصدق نجا وأنصف نفسه، وإن كفر بالله أو لم يؤمن بآيات الله ولم يصدق الرسل فظلم نفسه، فالله يؤمن خلقه من أن يظلمهم، فالله لا يظلم مثقال ذرة. هذا من معاني أسماء الله المؤمن المتعلق بمعنى الأمان. أيضا من المعاني أنه تعالى يعطي عباده المؤمنين الأمن والأمان والطمأنينة والأنس الذي يجدونه في قلوبهم وأنفسهم لما يعملوا الطاعات، فإن العباد إذا عملوا الطاعات وأطاعوا الله وأطاعوا الرسل وأقاموا ما فرض الله عليهم من الواجبات وتركوا ما حرم عليهم من المحرمات يجدون في قلوبهم أنسا وأمانا، ولذلك كل مؤمن يجد في قلبه الطمأنينة والأنس لأنه مع الله ويعلم أنه يرضي الله بقدر القدرة والطاقة، فهو في أمان من غضب الله وسخطه، فيجد في نفسه أمان وطمأنينة وأنس لأنه قريب من الله. هذا الأمن والأمان والطمأنينة في النفس هذا من الله للمؤمنين، وهذا من أسماء معنى أسمائه المؤمن. وهذا الأمن والأمان في النفس ضروري للحياة السعيدة، لأن الإنسان إذا لم يجد هذا الأمن والأمان والطمأنينة في النفس يعيش في شقاء، ولو ملك الأموال ولو ملك الخيرات ولو ملك أي شيء لا يجد راحة إذا فقد الأمن النفسي. فالأمن النفسي والأمان النفسي يأتي من الإيمان، من العمل الصالح، من الطاعات، من القرب من الله، هو شيء يجعله الله في قلوب عباده المؤمنين فيجدون سكينة وراحة وأنسا واستقرارا، بخلاف الذي قلبه خال من الإيمان لا يعرف ماذا يعبد إلى أين هو ذاهب، أو هو بعيد عن رب العزة، بعيد عن طاعة الله، أو يقع في المحرمات، يفقد هذه النعمة وهي نعمة الأمن في النفس، وهي الطمأنينة والاستقرار والسكينة والأنس بالله، هذه مهمة جدا للراحة. قد يكون الإنسان فقيرا لكن عنده هذه النعمة، نعمة الطمأنينة والاستقرار وراحة النفس التي أتت من الطاعة ومن الإيمان بالله ورسله وكتبه ومن القرب من الله. هذه غاية ونعمة غاية في الأهمية، لأن هذه النعمة هي سبب السكينة والاستقرار، وإذا فقدت قد تؤدي إلى الإنسان يؤذي نفسه. بعض الناس إذا فقد هذه النعمة قد ينتحر، لا ينقصه مال ولا جاه ولا شيء، لكن ينقصه ولا ينقص شيء من لذات الدنيا، لكن مع ذلك قد يقتل نفسه أو يؤذي نفسه أو يقع في محرمات ضارة كالمسكرات. والسبب أنه فقد نعمة الأمن النفسي والاستقرار النفسي والسكينة، وهذه نعمة من الله من اسمه المؤمن، يقذفها في القلوب لمن آمن واقترب من الله وكان في أمن الله وأمانه. أيضا من المعاني أنه إذا آمن العبد واقترب وفر إلى الله فإن الله يؤمن عبده من الخوف إذا لجأ إليه بصدق، فإن وقع في كربة وهم كشف الله كربته وأعانه فرج عنه، وإن خاف من ظالم أو عدو أمنه الله، وخاصة في حالة الاضطرار إذا اضطر الإنسان ولم يجد بابا ولا مخرجا إلا باب الله فلجأ إلى الله بصدق من خوف أو هلع أو فزع أمنه الله، وذلك لإيمانه، فإن هذا من معاني اسم الله المؤمن. أيضا من معاني اسم الله المؤمن فيما يتعلق بالمشتق الأمان أن الله تعالى يؤمن عباده المنقادين لشرعه وطاعته، فهم إذا عملوا بأحكام الله وشرع الله ولم يتجاوزوا حدود الله فهم في أمان في أنفسهم في دنياهم في آخرتهم في أعراضهم في عقولهم وفي أرضهم وأوطانهم. فمتى ما كان العبد منقادا لشرع الله، والعباد انقادوا لشرع الله تمسكوا بدين الله وتركوا ما يغضب الله عز وجل أمنهم الله، أمنهم في أنفسهم في أعراضهم في أموالهم في دمائهم في أوطانهم، فهذا يأتي من الانقياد لله وهو مشتق من الأمان الذي يعود لاسم الله المؤمن. أيضا من المعاني هنا اسم الله المؤمن فيما يتعلق بالمشتق الأمان أنه يؤمن عباده يوم القيامة يوم الفزع الأكبر، فالكل يفزع ويخاف ويرجف ويرتعد في أرض المحشر، لكن عباده المؤمنين في أمان، يجعل في قلوبهم سكينة واستقرارا وطمأنينة وأمنا من الفزع الأكبر، كما قال تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فهم في أمان، في أمان لأنهم ماتوا على التوحيد، ماتوا على الإيمان، ماتوا على الطاعة، ابتعدوا عما ما هو محرم، فلما أطاعوا الله أمنهم الله يوم القيامة. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذا أمن في القلوب، فاسم الله الأمن، فاسم الله المؤمن عفوا، اسم الله المؤمن اشتق منه إذن الصدق، اشتق منه الأمان، والأمان يتفرع، فالمؤمنون آمنون في أنفسهم آمنون بالسكينة والاستقرار في قلوبهم، آمنون في أوطانهم وأعراضهم وأنفسهم، وآمنون إذا نزلوا في قبورهم من عذاب القبر وظلمته، آمنون يوم الفزع الأكبر إذا فزع الناس، أمنهم الله وبشرتهم الملائكة جنود الله فهم دائما في أمان. فهذا من معاني اسم الله المؤمن. فالحمد لله على نعمة الإيمان، نحمد الله أن فهمنا معنى هذا الاسم، ولكن بقي التطبيق. ومع اسم آخر من أسماء الله الحسنى في لقاء آخر إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هو الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول: صلينا صلاة الفجر منذ يومين في المسجد الحرام، وكانت في الركعة الأولى سجدة تلاوة، ولم أسجد عندما كبر بل ركعت، وعندما يقول قام يكمل القراءة وقفت معه، بعدها كبر للركوع وركعت معه وسجد وسجدت معه، وجاء يقول بالركعة الثانية أكملت معه وسلم، فيقول سلمت معه، ماذا علي؟
حدث خطأ طبعا نتيجة عدم انتباهه للآية التي فيها سجدة، فلما كبر الإمام هاويا إلى السجود ظن السائل أن الإمام كبر للركوع، فهو ركع بدلا يسجد، لكن لا أدري لم ينتبه لمن أمامه أنهم سجدوا، أم يعني الذين معه أيضا أخطأوا. المهم أنه ظل راكعا، فلما رفع الإمام من سجدة التلاوة قال الله أكبر، هو انتصب قائما وأكمل بعد ذلك مع الإمام التلاوة، ثم ركع مع الإمام الركعة ورفع وأكمل الصلاة، وفاتته سجدة التلاوة. لا شيء عليك إن شاء الله، صلاتك صحيحة بعون الله تعالى. وذلك أن هذا الخطأ غير مقصود، لأن هنا حصل مخالفة للإمام. أين الإشكال؟ أنه حصل مخالفة للإمام، حصل ترك لسجدة التلاوة، وهذه المخالفة لا تبطل الصلاة لأنها ليست عن عمد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وهذا الاختلاف الذي حصل بين الإمام والمأموم نتيجة خطأ وليس عن عمد، فلما لم يكن عن عمد، عن سهو أو خطأ، لم يبطل الصلاة وصحة الصلاة أيضا، لأنه بعد ذلك أتى بالركن وهو ركن الركوع مع الإمام والرفع منه، فلم يفته هذا الركن الذي بتركه تبطل الصلاة، فلما أتى بهذا الركن أيضا صحت صلاته وأتى بباقي الأركان. فالحمد لله أن المخالفة لم تكن عن قصد والركن أتى به، فمن هنا يعفى عما وقع في من خطأ وتصح صلاته، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو سعود، تفضل.
السلام عليكم. الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود.
عندي سؤال إذا ممكن.
نعم.
شخص طلع من فجيرة ووصل، يعني هو كان طالع بيسير دبي، وصل إلى منطقة مليحة وظل مع الجماعة، يعني شاف ناس يصلون الجماعة في صلاة الظهر، صلى معهم، من ثم صلى ركعتين، يعني أول شيء صلى 4 ركعات مع الجماعة ثم صلى ركعتين جمع تقديم، فهل هذا فعله صحيح؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك بسعود، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب الشيخ سؤال بسعود، يقول: للرجل خرج من مسافر من الفجيرة إلى دبي، ويقول في الطريق توقف في مليحة صلى مع الجماعة صلاة الظهر 4 ركعات، ثم يقول بعد ذلك جمع مع الظهر صلاة العصر وقصر العصر صلها ركعتين.
نعم الذي عمله هو الصحيح، هو إن شاء الله تعالى الموافق للسنة والصلاة الصحيحة للمسافر، لأنه غادر البلد أو موطنه وبنيان بلده ثم بعد ذلك شرع في السفر، فقد شرع في أحكام السفر. والإمام صلى تماما أربعا، والمسافر إن صلى وراء إمام مقيم أتم، فهو أتم الظهر أربعا وهذا صحيح، ثم تنحى إلى جانب فصلى العصر ركعتين جمع تقديم فله ذلك، فجمع لأنه مسافر وقصر العصر لأنه صلى منفردا وهو مسافر، صلى الظهر أربعا لأنه مؤتم بمقيم، فوين حدث جمع دون قصر للصلاتين، لكن هذا صحيح لعذر الاهتمام بمقيم، فالصلاة صحيحة موافقة إن شاء الله للصلاة الصحيحة والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل المسامحة والسكوت يمكن يقول أن يسيء لنا هو الأصح أم أن هذا تقاعس وضعف أيضا؟
بحسب المسيء، إن كان المسيء المسامحة تؤثر فيه وتردعه ويتعلم منها أن العفو هنا جاء لا عن ضعف ولكن جاء عن علو نفس وجاء عن سمو في الخلق، فالمخطئ وقع الخطأ منه عن سهو أو تعجل ولحظة غضب، وإنسان ليس من أهل الشر والسوء يخطئ فيعتذر، وليس من سيمته ولا من شيمه الاعتداء على الناس، فهذا يعفى عنه، هذا يعفى عنه لأن العفو هنا يؤدي دوره. أما إذا كان لا يؤدي دوره فيختلف الوضع، فالأول ينطبق عليه قول الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فحينئذ ينفع هنا أن يعفى عن الشخص لأن ينفع فيه ويصطلح. ويأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يهجر أحدكم أخاه فوق ثلاث، يلتقيان يعرض هذا يعرض هذا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخير الذي يبدأ بالسلام، وقال تعالى والصلح خير. أما إن كان إذا عفي عنه تمادى وهو يعود للشر يتكبر ويرى من الذي عفى ضعفا أو أنه يمكن الاعتداء عليه في أي وقت، فمثل هذا يبتعد عنه إلى أن يرتدع ويتعلم الأخلاق الحميدة. والنبي صلى الله عليه وسلم مع حسن خلقه وسعة صدره وكثرة عفوه في فتح مكة لم يعفو عن بعض الناس، أمر بإقامة العقوبة عليهم، وإن كان عفا عن الكثير منهم من كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم عوقب، وإن كان قد تعلق بيستار الكعبة، لأن مثل هذا العفو لا ينفع معه لا يردعه، يزداد سوءا في خلقه وجرأة في تصرفاته. فالعفو نوع من العلاج، مع من ينفع ويؤدبه ويصلحه يستعمل، ومع من يزيده شرا وسوءا وجرأة وتكبرا هذا يترك إلى أن يعود لرشده وحسن خلقه، لأن من الناس من يتقى شره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقيه الناس لفحشه. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. استمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم استمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا أيضا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة سؤال الأخ جمال، يقول: وقت السجود على الكرسي كيف يقول أضع اليد، هل على الركبة مثل الركوع أو في الهواء أمام الركبة؟
الصحيح أنه يضع يده على ركبتيه، هذا هو الصحيح، لأنه الآن لا يوجد أرض ليضع أعضاءه السبعة عليها ومنها اليد، ووضعها في الهواء لا معنى له، وضعها في الهواء لا معنى له، لأنه لا توجد أرض ليبسط كفيه عليها أو يضع يده عليها، فراغ هواء. فيعود لموضعها الأول وهو وجود اليد على الركبتين، كما لو كان في أثناء الجلوس للتشهد أو القعود بين السجدتين، فتوضع على الركبة ولا توضع ممدودة في الفراغ في الهواء لعدم وجود الأرض التي تبسط عليها الكف، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول: كيف وهل يجوز للزوج الحجر على زوجته إذا تمادت في نكران المعروف وعدم قبول الحياة الكريمة الممنوحة لها، وهي ساخطة في كل شيء، دائمة الشكوى في المحاكم ويتم رفضها دائما، والقصد من ذلك الإساءة للزوج فقط؟
يعني هذه مسألة خلاف بين الزوجين، ومثل هذه تحتاج إلى نصيحة للطرفين والجلوس مع الطرفين والسماع منهم لمعرفة المقصر أو المخطئ، ومن ثم يتم نصحه. فالحكم فيها لا يكون بالسماع من طرف واحد، وذلك لأن الإشكال المشاكل الموجودة بين الزوجين تختلف عن سؤال واحد، يعني يختلف عندما يسأل شخص عن نفسه أو مشكلته هو أو مع سؤال فقهي. فأنا نصيحة للطرفين، للزوجين السائل والزوجة، أن يحاولوا أن يتذكروا حقوق الله عليهم، وأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل حقا، فلا يتجاوز هذا حقه ولا يتجاوز هذا حدوده، والحقوق هنا واضحة، الحقوق واضحة. وإذا لم تستجب المرأة أو لم يستجب الزوج في إعطاء الحقوق ولم يمكن أن يحدث بينهما تفاهم، هنا لابد من طرف ثالث محايد يصلح بينهما وينصح بينهما، وهذا موجود في المحاكم لله الحمد عن طريق المحكمين في المحاكم أو الموجهين موجهي المحاكم، فيتم النصح أو اللجوء لشيخ أو طالب علم يذكرهم بالله ويذكرهم بحقوق كل واحد منهم. ولا أنصح المرأة أن تكون كثيرة الارتياد للمحاكم إلا إذا اضطرت وهضمت حقوقها وصار عندها نقص في النفقات والحقوق فنعم، أما إذا أخذت حقوقها فلا تتقصد أذية الزوج بكثرة رفع القضايا. وهذا يحدث مع الأسف حتى من الأزواج أو المطلقين، فإذا طلق يبحث عن أي مبرر لرفع قضية ليأتي بالمرأة إلى المحكمة، أو هي تبحث عن أي ثغرة لتأتي بتسحب الزوج إلى المحكمة وهي قد تعلم أن قضيتها مرفوضة وأنه لا توجد قضية أصلا أو ليس لها حق، ولكن تقول فقط سأؤذيه وأتعبه في هذا الموضوع. وهذا يعني ليس من خلق المؤمنين. قد يحدث طلاق، يلتقي زوجان لا يتفقان، يحدث خلاف، يحاول أهل الخير، تحاول المحكمة في الصلح، لا يحدث الصلح، يحدث الفراق. ليس إشكال إذا كان الطلاق هو الحل لحل هذه المشكلة وإنهاء هذا الخلاف الذي لم يمكن أن ينهى أو ينتهي، فيأتي الطلاق كحل أخير، لكن بعد ذلك ينتهي الجميع ويأخذ كل واحد حقه من حيث النفقة، من حيث رؤية الأطفال، من حيث احترام الطرف الثاني وعدم الترصد والبحث عن ثغرات للمحاكم أو طريقة للأذية، كل واحد يحاول يؤذي الثاني. هذه ليست نفوس طيبة، هذه ليست نفوس طيبة. أنا لا أكلم الزوجة هذه الآن التي يشتكي منها زوجها، أنا الخطاب للجميع، نصيحة للأخوة. الطلاق يحدث لكن ما بعده يجب أن ينتهي الإشكال، تنتهي الخصومة وكل واحد أخذ حقه والمحكمة أنصفته، ولا نجعل الذرية وسيلة للشقاء وللأذية ويكونون هم أيضا يعني يتأذون من هذا الموضوع ويتأثرون نفسيا. فهنا لا ضرر ولا ضرار كما هي القاعدة، فلا ضرر يلحق الثاني ولا الآخر يضر بالآخر، بل ينتهي الموضوع. أما أن تذهب كل مرة المحكمة الزوجة أو الزوج أو يوكل محاميا يبحث عن مشكلة للأذية والسحب في المحاكم، فهذا ليس من خلق المؤمنين ولا من شيم الصالحين ولا من أفعال ذوي الأصل الطيبين. لما الإنسان يتجنب هذه المشاكل وكثرتها، وطالما أخذت الزوجة حقوقها حينئذ تسكن وتتقي الله، وكذلك المطلق إذا أخذ حقوقه يسكن يتقي الله، لا يؤذي المرأة بكثرة المحاكم أو يؤذيها في الأطفال فلا يسمح لها بالرؤية أو هي لا تسمح له بالرؤية أو تؤذيه حين الرؤية، يترصد كل واحد للآخر بما يؤذيه نفسيا ويعذب الآخر، فهذه هموم لا تنتهي. كل واحد يتقي الله وكل واحد يبتعد عن هاي النفوس، النفوس إما أن تكون ملائكية قريبة من الرحمة والخير والعمل الصالح، هذه نفوس المؤمنين، وإما أن تكون نفوس شيطانية قريبة من الشياطين بالخبث والمكر والأذى الذي لا ينتهي. ولو اتقى الله الناس ولو اتقى الله الناس في أعمالهم في قضاياهم وبعد الخلاف لقلت كثير من القضايا في المحاكم، ولو علموا أيضا أن هناك محكمة أخرى يوم القيامة يقام فيها العدل، ومن فات شيء من حقوقه سيأخذه ولا بد، عند الله لا يضيع شيء. لو علموا ذلك وتأنوا أيضا لانتهت كثير من قضايا المحاكم. فنقول الإنسان يتقي الله، يعرف حقوقه فيأخذها، يعرف حقوق الآخرين فيعطيهم، ولا يكون شريرا مؤذيا. ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقيه الناس لفحشه. وفق الله الجميع للخير والعمل الصالح، الله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول: ما معنى الآية أو معنى هذه المكالمة؟ أبو عبد الله تفضل. نعود الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يقول: ما معنى الهاكم التكاثر؟
التكاثر من الكثرة، والهاكم من اللهو. وهذه الآية عظيمة رغم صغرها وقلة عباراتها، لذلك قال الهاكم التكاثر: حتى زرتم المقابر. فيخبر الله عز وجل عن صنف من الناس سيصيبهم هذا الشيء، فيخاطبهم محذرا لهم. والإلهاء أو اللهو هو الشغل والتشاغل عن ما هو أهم، فالإنسان قد يلهيه شيء عن شيء. فنعم،
ذاك الخير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمات ثم نكمل الإجابة. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
يسيكم الخير.
يسيك بالعافية، الله يحفظك.
وأنا بصدمك في حديث مصلى قبل النوم ركعتين وأنا بات ملك جانبي، فإذا صلى الإنسان وصلى الوتر في قبله يعني قبل النوم ورقد، فانتبه بعدين تكرم صلاة حمام أو شيء، هذه توضى بغير ولا هلك صلاة الوتر كافية الأولية
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. محمد فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
سلام عليك وسلم على الشيخ عبد الله الحمادي.
الله يسلمك ويعافيك.
الله خليك. أنا عندي سؤال. إحنا كثير ما نسمع في القنوات الإذاعية، خاصة القنوات القرآنية يعني، وعبر الهاتف هناك في أذكار وفي أدعية، قد تكون الأدعية بعضها فردية يعني، فهل إحنا مثلا عندما نسمع هذه الأدعية هاي نأمن وراهم ولا ما نأمن؟ يعني هل يجوز نأمن ولا ما نأمن وراء؟ نقول مثلاً آمين بعد ما يخلص الدعاء
إن شاء الله.
بس حبيت الجواب للشيخ يعني.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أبو محمد. أسمع إن شاء الله رد عند فضيلة الشيخ للسؤال الرسالة النصية القصيرة عن معنى الهاكم التكاثر.
فإذا معنى الهاكم من اللهو وهو الإلهاء، وعادة يعني أو المقصود بالآية ليس له المحرم، ليس عفوا له المباح، له الذي يؤدي إلى الانشغال عما هو أهم، كالله بكثرة الانشغال بالدنيا والجمع بما فيها عن ذكر الله وعن الطاعات والعبادات وخاصة الواجبات. فالله يخاطب عباده بخبر، ليس هنا أمر قال الهاكم، يعني يخبر الله عن طائفة أو جماعة من الأمة وهم كثر يلهون بالدنيا بمشاغلها عن ذكر الله، لا تجد له عنده وقتا للصلاة أو لقيام الليل أو لقراءته ولو صفحة من القرآن، فهو مرهق دائما في اللهو، سواء كان لهوا للعب والعبث أو سواء كان لهوا بالانشغال بملذات الدنيا بشكل مبالغ فيه، فهذا في غفلة ألهته الملذات واللهو واللعب عن طاعة الله عن الواجبات، وانشغل أيضا بالتكاثر، والتكاثر أطلقها الله عز وجل لتشمل أشياء كثيرة، منها سواء كان التهى بالتكاثر في المال ينمي ماله كثيرا، فليس العيب في أن ينمي الإنسان ماله، ليس هذا هو القصد، لكن أن يلهي عن طاعة الله، بمعنى يمر عليه وقت الصلاة لا يصلي لأنه مشغول بتجارته أو البيع أو الشراء، تمر عليه أذكار الصباح والمساء لا يذكر الله، يأتي ينام لا يصلي، يقوم الصباح منهكا متجها إلى عمله، تاركا صلاة الفجر، تاركا ورده اليومي من القرآن الكريم، تاركا ذكر الله عز وجل. هذا المقصود بالتكاثر المذموم، سواء كان التكاثر بالمال أو تكاثر فافتخر بكثرة قبيلته مثلا أو بجاهه أو حتى بطغيان العلم الذي يؤدي إلى الخطأ أو بالتفاخر المذموم. فهذا المقصود فيه أنه يلهو بمثل هذا التكاثر حتى ينسى ذكر الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم مفضل الشيخ. سؤال أبو عبد الله يقول هناك حديث من صلى قبل أن ينام ركعتين يبات معه ملك بجانبه، فيقول من صلى الوتر ثم ذهب يقول إلى الحمام مثلا بعد الصلاة، صلاة الوتر، فهل يعيد الوضوء مرة أخرى قبل النوم؟
نعم. الحديث طبعا أظهر أنه في من يبات طاهرا، الذي يبات طاهرا يعني بمعنى يبات على طهارة، فيجعل الله له ملكا في شعاره، والفرق بين من يبات على يبيت على طهارة ومن لا يبيت على طهارة أن هذا الذي بات على طهارة أو صلى يجعل الله له هذا الملك، وهذا الملك طبعا كلما استيقظ قال له الملك اللهم اغفر لعبدك، يدعو له، لماذا؟ فإنه بات طاهرا. فهذا الذي جاء فيه الحديث، من بات طاهرا يعني على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، بحيث يتوضأ، آخر شيء يتوضأ إذا صلى لا مانع، صلى الشفع أو صلى الوتر أو صلى ركعتين بعد الوتر أو قبل أن يوتر صلى ركعتين وأجل الوتر، فصلى وبات على طهارة، والتركيز هنا على الطهارة، فيبات في شعاره ملك، وهو يعني ما بين البشرة والثياب، يعني يخصص الله له ملكا يستغفر له لأن بات على طهارة، فإذا استيقظ يقول الملك اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. لذلك احرصوا على الطهارة أو الوضوء في قبل النوم، بحيث أن الإنسان يجعل آخر شيء، فلو بات طاهرا وقام استيقظ مرة أخرى أحدث كما ذكر السائل، ذهب للحمام مثلا، يعيد الوضوء ليبيت طاهرا، ليبقى الحديث ينطبق عليه إلى طلوع الفجر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا سؤال أبو محمد يقول في بعض الأحيان نسمع عبر القنوات أو الإذاعات أدعية، فيقول عندما نسمع هذه الأدعية هل نؤمن خلف الدعاء؟
نعم، لا مانع من أن يؤمن خلفها، وإن كان يعني هذا الدعاء مسجلا تسجيل في الغالب، لكن هو دعاء بالنسبة له يسمع الآن، فطالما أنه يعني يسمع الدعاء فإذا أمن يرجو أن يكون ممن دعي له، مثل لو سمع الذي يتكلم في الإذاعة يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت فقال آمين، وما أسررت وما أعلن قال آمين، وما أنت أعلم به قال آمين، آمين يعني اللهم استجب. فيرجى له إن شاء الله إجابة الدعاء حتى لو كان بصيغة الجمع، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا مثلا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا، فقال اللهم آمين، لو كان بصيغة الجمع، لأنه هو ضمن المجموع الذين يدعى لهم يشمله النص أو صيغة الجمع، فله أن يؤمن على ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، نود الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول ما معنى الآية قتل أصحاب الأخدود؟
نعم، هؤلاء يقوم واختلفوا في يعني المكان الذي هم فيه، والأخدود الشق العميق في الأرض والطويل، واختلفوا من أين هم، قيل في الشام وقيل من اليمن وقيل هم من بني إسرائيل أو غيرهم، لكنهم كانوا قوم مؤمنين، أخذوا رجالا ونساء فخدوا لهم خدودا، حفروا لهم خدودا وأوقدوا لهم فيه النيران، وطلبوا منهم أحد أمرين، أما ترك الإيمان والكفر بنبيهم أو بالإيمان بالله، أو أن يرموا في هذا الخدود، فلهم أحد خيارين، أما العودة والردة فلا يلقون في الخدود الذي فيه نار في الحفرة المشتعلة، أو أن وإن بقوا على إيمانهم فيلقون في هذا. واختلف طبعا أيضا في اسم نبيهم ما اسمه، يعني المفسرون ذكروا أشياء منها اسم دانيال منها غير، أو كذلك كما اختلفوا في موقعهم أين كانوا يعني. وهذا طبعا الآن المهم في هذا يعني القصة الآن أين كانوا الله أعلم بالمكان، المهم أنهم ناس فتنوا وأوذوا وتحملوا وصبروا ولم يتركوا إيمانهم، لم يتركوا الإيمان وصبروا عليه حتى يعني رموا في هذا الشق العظيم من الأرض، الحفرة العميقة، الخدود الشق الطويل في الأرض حفر لهم، ابتلاء يعني من الله، ابتلاهم من لم يؤمن بالله في ذلك الوقت، فكان لهم أحد هذين الخيارين، فصبروا واحتسبوا وفضلوا الموت على الإيمان، فضلوا أن يثبتوا على إيمانهم، وبين الله أنه هؤلاء لم يكن لهم أي ذنب إلا فقط أنهم آمنوا، وهذا فيه عبر، فيه فوائد، أن الإنسان قد يحاسب فقط على إيمانه، وكيف أن المؤمن يثبت على إيمانه، وأن عذاب الدنيا قليل وأن ما عند الله في الآخرة أفضل وأعظم، وهو فضله عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا ابتلاء شديد جدا. ترى أمامك نار ملتهبة في شق من الأرض ترمى فيه وتحترق وأنت حي، ليس بأمر هين، أمر عظيم جدا، ابتلاء شديد. لكن المؤمنون ثبتهم الله، وبين الله عز وجل أن هؤلاء فقط جرمهم كان الإيمان، وكيف كان ثباتهم عبرة. فالله جعل هاي الآية عبرة للمؤمنين، عبرة للصالحين، عبرة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يعذبون ويؤذون، وأن الله ذكرهم بأن لستم فقط من تعرض لمثل هذا، بل من هو كان أشد عذابا وذية منكم، فمطلوب هو الثبات على دين الله. فهذه هي العبرة من هذه القصة، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: حكم التداول في الذهب والعملات في برامج يقول من غير أخذ أرباح.
التداول بالبيع والشراء على المنصات المعروفة إلكترونيا، المشكلة في بيع الذهب والعملات أو الفضة يختلف عن باقي السلع، فباقي السلع الأمر فيه سعة بالبيع والتأخر في القبض أو التأخر في الثمن أو الاستلام في بعد أيام من دفع الثمن، ما عدا الربويات التي اشترط فيها الشرع التقابض إذا بيعت بمثلها، كالتمر بالتمر مثلا بمثل، يد بيد، والبر بالبر، والملح بالملح، والذهب بالذهب، والورق بالورق. فهذه الربويات التي تسمى، هذه يجب فيها التماثل في الكمية أو في الوزن أو في الكيل، الإضافة إلى أيضا التقابض في مجلس العقد، كذلك شراء الذهب والفضة أو العملات. طبعا إذا اختلفت الأجناس فيجوز التفاضل، لكن لابد من القبض في مجلس العقد. كان يشترى القمح بالملح أو الذهب بالفضة فيختلف، والعملات كذلك، عندما تشترى عملة بعملة هنا لا يشترط التساوي، فممكن يشتري 10,000 درهم ب1,000 دولار، هنا 1,000 أقل من 10، لكن جاز الاختلاف لأن اختلفت العملة، اختلف الجنس. لكن لابد فيه من التقابض، بمعنى أن يدخل المشترى من العملة أو الذهب في قبضة المشتري في الوقت نفسه، وتذهب أيضا في المقابل، يذهب الثمن إلى البائع. وهذا ممكن في العملة الآن عن طريق فتح الحسابات، يعني يشتري الدولار فيدخل في حسابه فورا، والدرهم يدخل في حساب البائع فورا، بأن ينتقل إلى رصيده وماله، يكون تقابض فوري في مجلس العقد بالحث والإضافة إلى الحساب، بحيث يكون المبلغ تحت تصرف المشتري والبائع فورا. لكن الذهب يصعب فيه هذا إن كان يشترى من بعيد، لأن التقابض لا يحدث فيه. لكن لكي يجوز، يعني تجوز مثل هاي المعاملة، فيها مخارج شرعية في تفصيل، لكن أعتقد الوقت ما يسع بنا الحين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال راشد الحمادي من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محبكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.